أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبابي، أنقل إليكم من تحت ظل الكعبة المشرفة من هناك من مكة المكرمة تحيات أحبتكم في المملكة العربية السعودية حكاما ورجال علم وعبادا وركعا وسجدا، أحييكم باسمهم جميعا وباسم أحبتي من المرافقين لي الذين جاءوا إليكم، نحييكم أحبتي بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن فضل الله على خلقه عميم وعطاؤه لا يحد ولا يعد، ولكن علينا أن نعلم أن أعظم منحة وأجل عطية هي نعمة الهداية. لذلك أكرمنا الله بالنبوات، وأعطى الله كل نبي ما مثله آمن عليه قومه، وسوف أتجاوز الزمن لأصل إلى حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الذي عبر عن حجته بقوله كما جاء في صحيح البخاري: ما من الأنبياء نبي إلا وقد آتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته هذا القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هذا القرآن فيه الحجة، هذا القرآن فيه المحجة، هذا القرآن هو العاصم للعقل إذا زل، الهادي للعبد إذا ضل. كيف نستطيع أن نتلمس الحق فيه؟ نقول لقد أودع الله في هذا القرآن شيئين عظيمين، أولهما باب الشريعة، والثاني باب العقيدة، والثالث باب البرهان عليهما على العقيدة والشريعة. وبما أن طبيعة هذه الأمة، طبيعة رسالتها تختلف عن الرسالات السابقة، لأن رسالة هذا الدين رسالة تنتظم الحياة كلها، ليس عندما ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نحن لله علاقة في كل شأن من شؤون حياتنا، حتى أننا نكاد نجد علماءنا في تقرير قاعدة الحكم يقولون إن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير، بمعنى أنه ما من أمر يصدر من العبد سواء كان ذلك الأمر الصادر فعلا أو إرادة، تفكيرا وتأملا أو فعلا وتصرفا على مستوى الفرد والأسرة والأمة والجماعة إلى آخره، إلا ولله في حكم. إذن هو ينتظم شؤون الحياة. الأمر الثاني ينتظم الزمن كله، لأنه كل نبي كان يبعث إلى قوم معينين، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى العالم كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالم كله، عربه وعجمه، مشرقه ومغربه، هكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى أزليا أبديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن لا بد أن تكون حجة هذا الدين حجة حية، حجة حية، حجة قائمة في كل زمان. يوم أن كانت القيمة المعرفية الرائدة في زمن تنزل الوحي لجمال اللغة وجلالها. كان القرآن هو الذي تحدى العرب بلسانه وجمال بيانه. دعونا نمضي عبر الزمن إلى أن نصل إلى يومنا الحاضر، ولكأن الله يعلم أنه سيأتي زمن يكون العلم فيه هو الشاهد الثقة، هو الذي لم تستطيع العقول أن ترده، وأن الناس سيقولون في زمنه قال العلم، شهد العلم، نطق العلم، فأين حجتكم بالعلم؟ نقول يا أيها القرآن، يا أيتها السنة، أين حجتك؟ تقول نحن هنا. لا بد أن يبقى القرآن مهيمنا على كل العقول، وذلك هو الذي نبهنا الله إليه بقوله سنيهم سنريهم، والسين وسوف في لغة العرب للمستقبل لا للحاضر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله عز وجل قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم آياته فتعرفونها فتنطقون بها فتقولون إنها حقيقة حية قائمة في ذلك الزمن، ونحن اليوم في زمن العلم. ولذلك كان الإعجاز العلمي هو الشاهد الثقة، وهو البرهان الحي، وهو الآية الناطقة التي يمكن أن نقدم بها حجة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. هذا هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دعوني أذكر لكم أحبابي مجموعة من المواقف التي أنا شاهد عليها، عشتها بنفسي على مدار 40 عاما أمضيناها في خدمة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أول موقف، موقفنا مع حبيبنا جميعا الذي يفاخر به ويفاخر به العقل المسلم وأهل مصر بالذات، يجب عليهم أن يفخروا به، إنه فاروق الباز. يوم أن التقينا به في أحد المؤتمرات ووجهنا إليه هذه الأسئلة، يا دكتور فاروق ماذا يقول العلم عن النار في لونها لون النار؟ قال العلم يقول لون النار في بدايتها يكون أحمر كلون الشمس، ولون الذي نوقده لونه أحمر. قلنا لو فإذا اشتدت؟ قال إذا اشتدت الذي رأيناه وشاهدناه في معاملنا ومخابرنا أنها تنقلب من أحمر إلى أبيض فيكون لونها بيضاء. قلنا له فإذا اشتدت. الحوار أحبابي كان قبل 35 سنة. قال لنا لم نعلم إلا قبل 7 سنوات أثناء رحلات أبل إلى القمر أن هناك أنواعا من السبيل الشديد اللهب الذي تنقلب فيه النار لشدة حرارتها من بيضاء إلى سوداء مظلمة نتيجة لشدتها ولعدم قدرة انعكاس الضوء عليها، ولأن تلتهم جزيئات الضوء ولا تنعكس عليها بل وتكنس ما حولها من الكويكبات وينقلب المتر المكعب فيها على شكل ذرة. قال فتنقلب سوداء. اسمع يا فاروق ما يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة وليس قبل 7 سنوات. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم في لغة العرب للترتيب والانفصال أي بعد مدة، ثم أوقد عليه 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. والله يا إخوتي وأنا أنقل هذه الشهادة للتاريخ أن أخي الحبيب فاروق كان في حينها يدخن جالسا جلسة هكذا فيها حالة من زهو العالم، أقول لما سمع الحقيقة أطفأ السجارة على المنضدة هكذا بدون شعور ويقول صدق الرسول صدق الرسول. كنا اهدأ خشينا عليه من شدة انفعاله، وهكذا يفعل العلماء الذين يظهرون أمام مثل هذه الحقائق. ثم قال لنا باللهجة المصرية الرسول قال كده؟ قل إيه والله الرسول قال كده. هذا موقف أحبابي. الموقف الثاني هنا في القاهرة وفي مؤتمرنا الثاني من إعجاز العلم في القرآن والسنة، يأتي رئيس قسم الفيزياء النووية في جامعة لندن البروفيسور ويلسون ويلقي علينا بحثا نحن قد علمنا به وأتينا به، ليقول في محصلة بحثه: أنا مكثت 40 عاما أبحث في ظواهر ودلائل خروج الروح من الميت ودلائل وظواهر خروج الروح من النائم، وبعد 40 عاما من البحث ومشاهدة آلاف الحالات وقياسها على أدق الأجهزة التي لا أريد أن أفصل فيها الآن، تبين لي أن روح النائم تخرج كما تخرج روح الميت، إلا أن روح النائم تخرج وتعود وروح الميت تذهب ولا تعود. طلبنا من بعض أحبابنا: اقرأ قول الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والله يا أحبابي، بعد أن ترجمت له الآية وقف على عصاه متكئا أمام حوالي 1000 من العلماء ونحن في القاهرة، يقول لنا: استمعوا إلي، أنا عمري 73 سنة وأنا درست تاريخ هذا العلم عند اليونان والرومان، قدماء الهنود، قدماء المصريين، أعلم يقينا أنه لم يقله أحد ولن يستطيع أحد أن يقول في القرن 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10، لأنه لم يكن قد توفر بعد وسائل البحث العلمي التي تجعلنا نستيقن هذه الحقيقة. أنا أشهد أن هذا الكلام من عند الله، قاله لنا محمد: أريد أن أقابل ربي بهذا الدين، كيف أكون مسلما مثلكم؟ فقلنا له: هذه المنصة أمامك، قم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد فعل ذلك، ومن شدة فرحة أحبابي في هذا البلد الطيب مصر، من شدة فرحتهم ضموني أكون عضوا في مجمع البحوث الإسلامية. المثال الثالث، وهو مثال يسرني كثيرا، عندما عقدنا مؤتمر الإعجاز العلمي في جامعة موسكو وفي قاعة سانت غورباتشوف، وحضره معنا 64 واحدا من كبار علماء الروس، علماء فضاء، علماء في الطب بأقسامه المختلفة، علماء في البحار، علماء في الأرصاد إلى آخر. وفي داخل قاعة أسلم 7 من كبار العلماء، لكن القصة الظريفة كانت مع عالمة الفضاء التي كانت إذا دخلت من بوابة القاعة التفت حولها الروس حتى تجلس في الصف الأول، ثم تضع السماعة في أذنها، ثم جاءت إلي في اليوم الثاني من أيام المؤتمر تقول لي: يا دكتور عبد الله، أنا مذهولة مما أسمع، لقد كنت قبلكم أدرس رواد الفضاء وأقول لهم: إذا وصلتم إلى مستوى 25,000 قدم فوق سطح البحر، فإن الأكسجين سيقل والضغط سيقل، وبالتالي يرتفع الحجاب الحاجز فيضغط على الرئة فيصبح التنفس، انتبهوا معي، ضيقا، ثم تصاب بالحالة الحرجة ثم تموت إذا لم تحافظوا على البدلة الفضائية. قالت: ونحن لم نعلم هذه الحقيقة إلا قبل 100 سنة عندما اخترعنا المنطاد وبدأنا نقص طبقات الجو. ثم فتحت دفترها الذي كانت تسجل عليه ملاحظاتها وتقول لي: وسمعتم تشرحون قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قالت: أشهد أن هذا الكلام ليس من عند محمد، إنه من عند الله. لقد زيف الشيوعيون عقولنا عندما كانوا يقولون: الدين ميتافيزيقيا، خارج عن قضية العقل، خارج عن قضية العقل والعلم. أهو أنا كنت أدرس هذا، إني أرى العلم والعقل يسيران في هذا الدين، إني أرى الدين والعلم يسيران في هذا الدين جنبا إلى جنب. أشهدك أني على ما كان أجدادي، لأنها كانت تترية ونحن كانت لنا ممالك إسلامية للتتار على نهر الفولغا. أذكركم وأقول: كانت موسكو تدفع الجزية لها 200 سنة، لكن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا أريد أن أطيل، أختم الأمثلة بهذا المثل. زرت أنا وأخي الدكتور ياسين المليكي رئيس قسم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز ألمانيا، وقابلنا أفضل عقل متخصص في علم الفلك، رجل كبير في سنه مقعد ينتقل من كرسي إلى كرسي بإجهاد، وناقشته في بعض القضايا وأعجبني فيه علمه، ثم قلت له: يا دكتور، دراساتكم عن القمر في أصلها في تاريخها كيف كانت؟ قال: أتريد أن أريك الوضع التشبيهي للقمر يوم أن بدأ تكوينها كيف وصلنا إليه؟ قلت: نعم أريد أن أراه. وإذا بيحرك الجهاز الذي أمامه ويظهر في الشاشة القمر جسم ملتهب. قال: كانت القمر جسما ملتهبا كما تراه هكذا، درسناها من خلال أبحاثنا العلمية والمعملية وتبين لنا ذلك. قلت له: أريد يا دكتور افتح معي سورة الإسراء. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال ابن عباس: قال رسول الله: كانت القمر مشتعلة كالشمس ثم انطفأت. عجب الرجل، قال: هكذا عندكم؟ قلت: كما ترى بعينك. ثم قلت له: ما رأيك يا دكتور أن نستضيفك لتقول هذه الحقيقة في مؤتمرنا القادم العالمي في تركيا الذي سنعقده بعد عام من الآن؟ قال: أنا على استعداد. أول كلمة أريد أن أنبه أحبابي وإخوتي من الذين شرفهم الله وأعلى قيمتهم وجعلهم شهود على ربوبيته وألوهيته وجماله وكماله، إنهم هم العلماء الذين قال الله عنهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فيا أولو العلم ويا من تخصص في قضية الإعجاز العلمي بالذات، أحب أن أقول لكم إن لهذا العلم أدبياته، وفي مقدمة تلك الأدبيات الضوابط التي يجب علينا أن نسير عليها حتى نقدم علما نافعا صادقا جليا قويا لا تستطيع لا العدو ولا صاحب الشبهة أو الذي حصل في قلبه شيء من اللبس أن يرد. أقول: لا بد من الالتزام بهذه الضوابط، وفي مقدمة ذلك أربع قضايا. الأولى: أن تتخطوا النظريات والفرضيات وأن تصلوا إلى الحقيقة اليقينية التي يقر بها المتخصصون كحقيقة منظورة وقاعدة مشهودة. هذه واحدة. الأمر الثاني: أن تكون الدلالة عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة جلية قوية حسب مقتضى دلالة الألفاظ في علم لغة العرب، على حسب دلالة الألفاظ في علم لغة العرب لا بد لنا منها. وهنا أعطيكم نكتة صغيرة جدا. ونحن في موسكو كان من ضمن من حضر معنا مستشرقة يهودية أتعبتنا بكلامها البسيط، لكنها في كل مرة تحاول أن توجد لها مدخلا لكن نصدها بالعلم. قالت ذات مرة ونحن نشرح قول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقفت تقول، قالت: عجيب، دينكم هذا عظيم. قالت: مرج يعني مرج، ومرج يعني تزوج البحران بعضهما بعضا. كنا: لا 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 لا، هذا كلام فارغ، نحن عندنا مقاييس اسمها مقاييس دلالة اللفظ في لغة العرب كما تنزل بها القرآن، فلا بد لنا من أن يكون شرحنا أو دلالتنا للآية أو الحديث على حسب منطق ودلالة لغة العرب. وهذا أمر مهم لأحبابي بعلم دلالة الألفاظ في أصول فقهنا وعلمنا اللغوي، علم قوي جيد له قواعده ودلائله. الأمر الثالث هو الربط بين الحقيقة وبين الآية، ربطا يظهر وجه الإعجاز العلمي. والأخير هو أن تثبتوا من خلال الدراسة التاريخية للعلم أن هذا العلم لم يكن معلوما وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الأرض كلها. يعني أنا سرني أن زرت أنا وأخي الدكتور عبد الجواد واحد من كبار المسؤولين هنا في هذا البلد الطيب، ونحن متعاونون معه في عقد مجموعة من الدورات للإعجاز العلمي للعاملين أو المنتسبين إلى وزارته، وقال لي كلمة جميلة أنا والأخ عبد الجواد، قال أنا حضرت مؤتمرا كبيرا في بلد أوروبي، يقول وأنا خارج من هذا المؤتمر العلمي الذي يضم مجموعة من كبار العلماء يلحقني أحدهم ويقول لي يا دكتور يا دكتور أنا مذهول من قضية أريد أن تخبرني عنها. قلت ما الذي عندك؟ قال نبيكم الذي بعث في القرن السابع الميلادي ولم يكن فوق سطح الأرض من يعلم مراحل تكوين الإنسان، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم هيكل عظمي ثم تكسى العظام باللحم ثم تبدأ النشأة الكاملة لهذا الإنسان. يقول نحن لم نعلمها إلا بداية في القرن التاسع عشر ثم كثير من حقائقها في القرن العشرين، ومحمد يقولها بهذه الدقة المتناهية في القرن السابع الميلادي. الدكتور من أين لا؟ ونحن نعلم أن هذا ليس موجود لا عند اليونان ولا الرومان ولا الهند ولا القدامى المصريين ولا حتى في الكتب المقدسة السابقة، من أين لا؟ قال فقلت له ببساطة يا دكتور أنت أستاذ في تاريخ العلوم، ما دام أن هذه الحقيقة لم تكن معلومة في وقت تنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، أليس ذلك دليل على أن الذي علمه هو الذي أرسله؟ ألا يدل ذلك على أن محمد رسول الله؟ اللهم صل على محمد. قال فاحمر وجهه وخرج من عندي يتنتم قائلا صدقت صدقت صدقت. إذن لابد من أن تدرسوا هذا التاريخ. باختصار لماذا نحن نصر؟ إيه ثمرة؟ ما الذي سنجنيه؟ سنجني أن نحرك العقل العلمي في هذه الأمة. هذه الأمة المباركة، هذه الأمة الراشدة، هذه الأمة المحمية بحفظ الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة التي أول ما نزل على نبيها اقرأ وفكر، اقرأ وتأمل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لماذا قال علق؟ طب ما هو كان قد بدأ التكوين من أثناء تلاقي البويضة مع الحوين المنوي في الثلث الأول من قناة فالوب، لماذا لم يبدأ بهذا اللقاء؟ لأنه كأنه يقول اقرأ وتأمل المقدمة، تأمل الحقيقة وتأمل النتيجة، حرك عقلك. يؤسفني أن أقول أن رجلا كجواهر نهرو يقول عنكم عن هذه الأمة إن كل أمة تريد أن تتحضر تحتاج إلى ثلاثة قرون، قرن تنقل فيه حضارة غيرها، وقرن تبدأ في النقد والمحاكاة، وقرن تبدع فيه إلى المسلمين في مقدورهم أن ينقلوا وأن ينقدوا وأن يبدعوا في قرن واحد، لأن دينهم قد رباهم من نعومة أوصارهم. فقال لهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا نحن نريد بهذه أن نحرك العقلية العلمية في الأمة، وهي صاحبة الريادة، هي التي علمت الناس الطب، هي التي علمت الناس الفيزياء والكيمياء والجغرافيا. وإني لأرى أخونا الدكتور فؤاد سكين عندما ألقى محاضرة وكنت لازلت طالبا في الكلية وهو يعمل مقارنة بين ما فعله جابر بن حيان ومهراريس في قياس البحر الأحمر، ويقول لقد كان جابر بن حيان قبله بخمسة قرون قد حدد الدقة العجيبة في طول البحر وعرضه وقياسه الدقيق أعظم من الذين جاءوا من بعده بعدة قرون. نحن أمة لها تاريخ مجيد، فلا بد لنا من أن نستأنف دورنا الحضاري وأن نقوم مرة أخرى لنعلم الناس العلم والإيمان، وهذه مهمة، مهمتنا نحن، مهمة هذه الأمة القادرة على الإبداع من فضل الله. نحن أمة قادرة على أن تزاحم الذي حدد مواقع نزول الإنسان في ظهر القمر كان فاروق الباز الذي صمم أول عمارة ناطحة للسحاب، مسلم عمر تيرز في شيكاغو، الذي فعل الذي فعل. نحن ليس عقلنا عقل متخلفا، عقلنا عقل مبدع ومبتكر وقادر، ولكن الإيمان ينمي فيه هذه الحقيقة. التأمل في ملكوت الله يورثه قدرة على الإبداع والابتكار والنشاط العلمي. نحن في المؤتمر الأخير للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الكويت قدمنا 14 كشفا علميا وفق نظم بروتوكول الكشف العلمي المعترف به في كل جامعات الدنيا، وعرضناه أمام العلماء وأقروا به، وقسم من هذه الجامعة المباركة جامعة المنصورة التي تستحق منا الشكر والثناء والتقدير لها ولإدارتها ولعلمائها جميعا، ولا أسمي أحد. الأمر الثاني أن هذه الأمة ربط الله كل خير لها في الدنيا قبل الآخرة بالإيمان، أن هذه الأمة قدرها أن كل خير لها في الدنيا قبل الآخرة مرتبط بالإيمان. لكن الإيمان كما يقول عنه علماؤنا الأخيار الأبرار ينقسم إلى قسمين، إيمان مطلق ومطلق الإيمان. يعني إيمان ضعيف وإيمان قوي، إيمان حي، إيمان نامي، إيمان واعي، إيمان مبني على حجة، إيمان مبني على برهان. نحن نعتقد أحبابي أن كل أمر بإمكانك أن تقلد فيه غيرك، في الفقه، في المعاملات، في كذا، في التصرفات، في إلا شيء واحد لا يجوز فيه التقليد، إنه الإيمان. لأن الإيمان قضية تصديق، قضية ذاتية، ومن أجل أن يكون تصديقك أنت تصديقا منبثقا من ذاتك لابد أن تكون الحجة عندك حية حتى يكون إيمانك على برهان وعلى يقين. ولذلك قال الله قل فلله الحجة البالغة، وتحدى غيره فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن أطيل عليكم، الرزق ربطه الله بالإيمان. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمن النفسي والأمن الاجتماعي مرتبط بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحب الذي نريد أن نعممه بين الأمة حتى تصبح أمة يحب بعضها بعضا، أن ننتزع أشواك الحقد والبغضاء وأن يعمنا الحب والحب والإخاء. للأسف الشديد مر علينا مرحلة كان الشيوعيين يقولون الصراع الطبقي، الصراع بين البريطانيا، الله يقلعهم ولا ردهم الله. أما هذه الأمة فهي أمة الحب، أمة التآخي، أمة التراحم، بل رحمتنا تمتد إلى غير المسلمين وتمتد حتى إلى الحيوان. أخي دخلت امرأة الجنة بسبب كلب أسقته، ودخلت امرأة النار بسبب هر لا هي أطعمته ولا بسبب هر قطو بس اللي يسموه انتو عندكم هنا. له في واحد كان له بس يريد أن يبيعه في السوق، فلما وصل إلى أول السوق قال له واحد بكم تبيع هذا الهر؟ مشى خطوتين قال بكم تبيع هذا القط؟ قال الله هذا عجيب، هذا له أسماء كثيرة. مر شوية قال بكم تبيع هذا النوع؟ بكم تبيع؟ وإذا بيسمع له حوالي 20 اسم، وبعدين في الأخير باعه بدرهم. قال ما أكثر ما أخبثك، ما أكثر أسماءك وما أقل قيمتك. أقول نحن أمة نريد أن نزرع الحب في القلوب، ولكن صدقوني لن تحصلوا على هذا الأمر إلا بالإيمان. لأن الله قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده. ويقول إن الله إذا أحب عبدا نادى مناد من السماء ولا يحبه إلا إذا كان مؤمنا، لأن العلاقة بيننا وبين الله هي علاقة الإيمان، ليست علاقة أخرى، ليست علاقة اللون ولا علاقة الطول ولا العرض، ولكنها علاقة الإيمان. إيه نعم، يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى مناد من السماء إن الله يحب فلان فيحبه من في السماء ويضع الله له القبول في الأرض. الأمر الثاني الذي بعده صدقني أننا بالإيمان سنجد رعاية حتى لأبنائنا، كأنك تعمل ضمان أمني واجتماعي ومستقبلي لأبنائك. ليه؟ لأن الله سخر نبيا ووليا لخدمة طفلين، والسبب أن أباهم كان مؤمنا صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فبسبب الإيمان سخر الله نبيا ووليا لخدمتهم، هو موسى والخضر. بسبب الإيمان يحصل عندنا علاقة بين أهل الأرض والملأ الأعلى في السماء. يقول الله عن الملائكة وهم في الملأ الأعلى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الجنة التي نحن نسعى لكي ننالها وهي سلعة الله، أمة ولوذ بالعلم والريادة، استخراج ما في الأرض من الخيرات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، التعبد لله بالعلم، الجمع بين العلم والإيمان. إن كنا نقول للناس إذا أخذتم بمنهج الاقتصاد الإسلامي ستسلموا وستغنموا وسيصبح لديكم من الخير ما يغطي جميع الحاجات ويقضي على محنة الفقر ويقضي على محنة التخلف، خذوا بهذا المنهج فيسمعون كلامنا سماعا باهتا. واليوم وأنتم شهود الله في هذا الزمن على سقوط منهجين، المنهج الأول المنهج الشيوعي، وهذا انتهى وأصبح في مزبلة التاريخ. الثاني سقوط النظرية الرأسمالية الليبرالية في المسألة الاقتصادية. ونحن لا نتكلم، نحن والله يا إخوتي لا يعني نتشفى في أحد، لا نشمت في أحد، نحن نحب الخير لنا وللناس جميعا، لأن شعارنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكننا نقول للناس لو أخذتم بهذا المنهج لغرمتم. والآن سمعنا مجموعة كبيرة من كبار رجالات الاقتصاد الموجودين في العالم، بعضهم وزراء خزانة، بعضهم مدراء بنوك مركزية، وآخر شيء حصل وإن كنتم قد تتبعتموه فقد سمعتموه أن الفاتيكان يصدر بيانا يقول فيه الخروج من المعضلة الاقتصادية هو السير خلف المنهج الاستثماري الاقتصادي الإسلامي. نحن قبل حوالي 18 سنة أو 17 سنة التقينا في مؤتمر حوار بين الاقتصاديين الإسلاميين والاقتصاديين الغربيين في مدينة بادن في ألمانيا الغربية، بالمناسبة هو تخصصي. من مصر من هنا حضر معنا دكتور سلطان أبو علي، دكتور عبد الحميد الغزالي، دكتور عبد الحميد البعلي، دكتور العناني، مجموعة كبيرة من مصر من هنا، وجاء من سائر بلاد العالم الإسلامي مجموعة كبيرة، كنا حوالي 110، وجاء من علماء الغرب 120 عالمة، ومكثنا نتحاور في 200 مسألة، في 200 جزئية من مسائل الاقتصاد الجزء والكلي وعملية الاستثمار ونظرة الإسلام إلى المال، ومكثنا 10 أيام نتحاور حوار العلماء، رفعنا عن أنفسنا كل أسباب الخلاف، بقينا نتكلم تحت طائلة العلم. وفي اليوم الأخير من أيام الملتقى يقف رئيس الفريق الغربي، لازلت أحفظه اسمه إلى الآن، اسمه البروفيسور البخ، رئيس الدائرة الاقتصادية في جامعة كولون في ألمانيا، كان في ذلك الوقت تسمى ألمانيا الغربية. الناس يتحدون وإحنا في العالم الإسلامي نتفرق للأسف الشديد. أي نعم، كانت تسمى ألمانيا الغربية، وقد يقول لنا استمعوا إلي: لقد تبين لي ولكل العاملين معي في هذا الملتقى أن إنقاذ العالم من مأساته الاقتصادية موجود عندكم معشر المسلمين. هذا الأخ الكريم يقول: ما موعد المؤتمر العالمي الإعجاز القادم وأين سيقام؟ وأقترح على سعادتكم إقامة مؤتمر متخصص عن الإعجاز في الاقتصاد في القرآن في ظل الأزمة المالية، وشكرا. طيب، أما بالنسبة لموعد انعقاد المؤتمر العالمي القادم إن شاء الله فسيكون في شهر مارس من عام 2010 في تركيا إن شاء الله تعالى. هذا هو الموعد المبدئي لهذا المؤتمر، وعليكم أن تتواصلوا معنا من خلال موقعنا على الأنترنت، أرجو إن شاء الله أن تتواصلوا معنا. سؤال يقول: لما لا يكون موضوع برنامجك بقناة إقرأ الإعجاز العلمي بدل مشتلات من الحياة؟ طب هنعمل تصويت يا سيدي ونشوف إن شاء الله. طيب، سؤال عن شقاق القمر. سمعنا أن القمر قد انشق، ثم سمعنا من شككوا في ذلك، فما هي الحقيقة؟ هل أثبت العلم انشقاق القمر؟ يعني هل سنضطر مرة ثانية أن أخي حسني يعود؟ لكن أنا سأنقل لكم. أولا شوف يا إخوة، إذا كانت الآية عندنا دلالتها دلالة يقينية، فالأصل عندنا الصدق في هذا الأمر لا شك فيه، ما عندنا في ذلك شك. لكن كدلالة علمية نحن بحاجة إلى أن نبحث، والآن البحث سار وجار، وعند أخي الكريم الدكتور حسني صورة لوجه القمر الذي يواجهنا، القمر الذي من جهتنا لأن له وجه آخر من الجهة الأخرى، والشق ظاهر فيه من خلال رصده لهذا الأمر، وعنده صور بهذا الأمر على موقعه، باستطاعتكم أن تدخلوا على موقع أخي الدكتور حسني وتروا بأعينكم. لكن علينا أن نعلم أن مسألة انشقاق القمر قضية يقينية، حتى أن كفار قريش لما انشق القمر قالوا سحرنا محمد، لأن جزء منه وقف على جبل أبي قبيس، جبل على قسم آخر خلفه على جبل قعقعان، فقالوا سحرنا محمد. فقال بعض عقلائهم: يا ناس، إذا كان محمد قد سحركم في مكة كلها، اجعلوا لكم رصدا على مدخل مكة ممن يقدم من خارجها واسألوه هل رأيتم القمر البارحة؟ فجعلوا مجموعات على مداخل مكة، كل ما دخل جماعة من المسافرين القادمين من بعيد: هل رأيتم القمر البارحة؟ قالوا نعم. ماذا رأيتم؟ قالوا رأيناه قد انشق، فأسقط في أيديهم. وعندنا دراسات في هذا الباب إن شاء الله تعالى تظهر بشكل جلي أكبر، ومنها البحث الذي المقابلة التي وقعت بين أحد قادة وكالة ناسا وبين المذيع، وهو يقول له: أنتم الآن تصرفون مليارات الدولارات على وصولكم إلى القمر، لماذا لا تصرفوا هذا الأمر فيما ينفع الفقراء؟ فقال: بس قد استطاع الباحثون الجيولوجيون عندنا أن يصلوا إلى حقيقة أنهم من خلال دراستهم للصخور الموجودة على شق معين في باطن في 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 سطح القمر أثبتوا أن القمر كان قد انشق ثم التحم. على حال هذه الحقائق التي توصلنا إليها. كان أبوهما صالحا، أين الصلاح هنا؟ صلاح المال وليس صلاح الابن، فما رأيكم في ذلك؟ أبوهم كان صالحا لأن كل أمة كانت تتبع رسلها، فهو كان تابعا للرسول الذي كان في زمنه، فكان عند الله صالحا. الذين كانوا في زمن موسى متبعين له كانوا صالحين لاتباعهم لموسى، والذين كانوا في زمن عيسى كانوا صالحين، فقد كان متبعا، كان رجلا صالحا على منهج مراد الله في ذلك الزمن، ولذلك سخر الله له نبيا وهو موسى ووليا وهو الخضر، لأنه كان مؤمنا صالحا. يقول: ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام، إن يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره، إن في ذلك الآيات لكل صبر شكر، تبين الآيتين تأثير الرياح في حركة السفن. هذا جلي بالنسبة للسفن الشراعية، أما السفن الأخرى فهي مزودة بمحركات وآلات ميكانيكية، فما هي أهمية الرياح بالنسبة لها؟ يعني لما تجي إن شاء الله تسونامي جديدة حتجاوبني عليها إن شاء الله. ما رأي حضرتك فيما قاله العالم أوموتو في ماء زمزم عند قراءة البسملة عليه؟ نحن أمام هذه المسألة لا زال عندنا حالة من التوقف، ولا عندك توقف بمعنى التوقف عن البحث، لا، لكننا نريد أن نتأكد أن ذكر الله فقط وأن الكلام الحسن فقط هو الذي يؤثر على بلورات الماء. أما ماء زمزم فهي حقيقة، لأنه خرج ببحثه يقول إن خصائص ماء زمزم وتركيبه تركيب يختلف عن كل مياه الدنيا. هذا حق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. رجل عنده بعض الأبحاث التي توصل إليها في مجال الإعجاز، فأين يقدمها ولمن يذهب بها؟ والله يا أحبابي، أنا أعتقد أن مكتبنا في مصر يعتبر من أغنى وأقنى وأفضل المكاتب وأنشطها، وهذا جزء من نشاطه عندكم في الجامعة. هذا أخي الدكتور رفعت العوضي، إخوانكم مصطفى الشيمي، يوسف طارق، يوسف قتة، بين أيديكم، تفضلوا، هم موجودين، الله يبارك فيكم. هم يعني يتمنون أن يروا أمثالكم. هل ستفتحون أبواب البحث العلمي في الإعجاز في العلوم الإنسانية وخاصة التربية الاجتماعية؟ نعم، وعندنا أبحاث في ذلك، ورجال الاقتصاد والتربية قدموا أبحاث وبعضها أجيز وقدم في المؤتمر الأخير. ما الفرق بين القلب والفؤاد من خلال القرآن الكريم؟ هذا يحتاج محاضرة كاملة، ولكن أنا أقول لكم باختصار: ما من شك عندنا أن هذا الجهاز الصنبوري المضغى الموجود في القلب، رضي الناس أم كرهوا، لها فعل عجيب في الجانب العاطفي، الحب، الكره، الرغبة، الرهبة. البداية عندما يصل توصل المؤثرات الخارجية من العين أو الأذن أو اللسان أو اللمس أو الشم، أول مؤثر يذهب، أول رسالة إلى القلب، ليشكل القلب موقف عاطفي، حب، كره، رغبة، رهبة، ثم تبدأ التدفقات العصبية إلى الدماغ، إلى هذه الناصية، وتبدأ هذه الناصية ترسل رسائلها إلى منطقة التذكر والتخيل، ثم تكون ردة الفعل في قرار. من أين يخرج القرار؟ من الناصية التي قال الله عنها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، آمرة بالكذب، آمرة بالخطيئة. ولذلك قال من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. وعلى أي حال، هذا بحث كبير لكن هذا موجز، مدى مشابهة به
إجب.
طيب، خير إن شاء الله. ما هو أفضل أوجه الإعجاز، التشريعي أم البلاغي أم العددي؟ وجزاكم الله خير، بارك الله فيه. ما مثلك إلا كمثل بدوي نزل من فوق جمله وجاء إلى عالم وقال له: علمني فإن راحلتي قائمة، أريد تعطيني العلم كله وأركب وأمشي. أنت مستعجل يا ابني، هذه تحتاج لها. في إعجاز، في إعجاز تشريعي، وفي إعجاز بلاغي، وفي إعجاز تشريعي، وفي إعجاز مادي، وفي إعجاز هداية، وفي إعجاز في العلوم الإنسانية، وفي إعجاز بارك الله فيك عددي. ولكن الإعجاز العددي يحتاج إلى ضبط وربط دقيقين بعد أن أفسد مسارهما. الله يتولاه، فقد قدم إلى ربه الدكتور الذي كان له موقف، الدكتور رشاد خليفة، الله يرحمه. ما هي الحكمة في توسط الكعبة المشرفة الأرض، وما دلالة ذلك علميا؟ وهل للصلاة؟ الدكتور أخونا يحيى وزيري أثبت لكم هذا بالبحث العلمي، ولذلك قال الله: لتنذر أم القرى ومن
حولها،
ولتكون الكعبة هي القلب والقبلة، وستبقى القلب والقبلة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وانتوا هنا في مصر تقولوا الله يوعدنا، صح ولا لا؟
أيوة.
الله يوعدنا، نروح مكة إن شاء الله. طيب، لا إله إلا الله، نعلم أن روح المتوفى تكون في قبرها أما في روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وأن روح الشهيد في قوارير تحت العرش الرحمن. من قال في قوارير؟ أين تكون روح الشهيد المطون؟ أو أخي الكريم، شوف، دراسة ما بعد الموت غيب، والغيب لا بد لنا من أن نبقى ملتزمين فيه بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الإنسان إذا مات تعود روحه عليه مرة ثانية حتى يسأله منكر ونكير. كيف يكون ذلك يا أخي؟ عالم الغيب أنت غير قادر على الإحاطة به، فالله قادر على كل شيء. الكيف في عالم الغيب صعب عليك، لم تستطيع إدراكه. طيب بلاش الكيف في عالم الغيب. أنتم الآن، أنا في جامعة وأحترم هؤلاء العلماء، أحترمهم من كل قلبي، هل منهم أحد يستطيع أن يقول لي يقينا كيف يتسير موجات الكهرباء من خلال السالب والموجب في هذه الأسلاك؟ يستطيع يقول؟ أقول لكم أنا بالنيابة عنه لا. هل يستطيع أن يضع تحت طائلة العلم المنظور مسألة الصلة الواقعة بين السالب والموجب في حركة المغناطيس؟ الجواب لا. الذي يقول ألو من أمريكا، أرد عليه وأقول نعم، الصوت الذي يجري في الهواء يشمه، يطعمه، يذوقه، يلمسه، يقطع عليه، يحطه تحت الميكروسكوب، إذن في غيب يا إخوة. كذلك ما بعد الموت غيب. ولكن نقول لكم من عجائب الأبحاث عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أطيل عليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب، منه بدأ الخلق ومنه يعود. وعندنا الآن أبحاث على قضية أن الجسد كله كما قال عليه الصلاة والسلام يفنى من ابن آدم كل شيء ويبقى عجب الذنب، منه بدأ الخلق ومنه يعود. إخواني المتخصصين في علم الأجنة يقول نعم، إن بداية الخلق تكون في هذه الخلية التي تتكون من ماء الرجل وماء المرأة، في 23 كروزمومات، من هنا 23 كروزمومات، 46 كروزموم، هي الخلية الأولى. بعد أن ينتهي التكوين تعود مرة ثانية فتبقى في عجب الذنب. وأجرينا دراسات على من كان قد مات من سنين، وجدنا عجب الذنب موجودا وأن الخلية فيه حية لم تمت، فسبحان الله. معنى الدلجة، وعندما سألت عن معنى الدلجة فعرفت أنها الظلام، فكيف تطوى الأرض بالليل؟ يا أخي الكريم، أنا أقول لك، العرب كانوا يقولون عندما يسيرون أتحملني أو أحملك، يعني يحمل على ظهره، لا ما يحمله، لكن يقول حدثني، ادخلني في حديث نتناقش فيه. فإذا دخلوا في حديث تحركت الأقدام وسارت. والمراد بالدلجة هنا بأنه يطوى الليل، هذه في كلام العرب أنه إذا طوي الليل معنى أنك في الليل لا تجد حرارة الشمس. الناس ما كانوا يمشوا في سيارات مكيفة ولا في قطارات مرتبة، كانوا يسيرون على أقدامهم، فكان يحتاج الواحد منهم إلى أن تستنهض فيه الطاقة الكامنة. ما هي الطاقة الكامنة؟ في كل إنسان منا طاقة كامنة، أتريدون أن أدلكم عليها؟ عندما يعود أخي الدكتور أحمد، بلاش أنت يا دكتور أحمد، أنا عندما يعود الدكتور أحمد أقول عنك هذا الحبيب الدكتور، أنا أسميه الدكتور أحمد عسل لتخصصي في العسل، يبقى طول النهار وهو يلقي المحاضرات على طلابه، وخرج بهم إلى الخلية وعلمهم كيف النحل يبني بيته، وصعد دخل الحديقة وخرج وأجهد نفسه طول النهار، وجاء ودخل بيته تستقبله المصون زوجته الكريمة، يا دكتور أحمد فنجان شاي، لا 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 دعيني أرمي نفسي على السرير أنا مجهد، فيرمي نفسه حبيبنا على السرير، وفجأة يخرج ثعبان من تحت السرير. ما الذي يحصل لحبيبنا الدكتور أحمد؟ يقبل قفزة الأبطال خارجا. من أين له ذلك؟ الطاقة الكاملة الموجودة فيه، وهي موجودة في كل إنسان. الإسلام يعلم أن في كل إنسان هذه الطاقة الكاملة، ولذلك حركها الإسلام بالإيمان، حتى حرم الله علينا أن ينهزم المسلم أمام اثنين على أي حال. فأقول هذه الطاقة الكاملة ربما استثارها رفيقك في الطريق، أو أثارتها حلاوة الجو وصفاء النجوم وحسن السير في الليل، فكانت الدلجة يسر الإنسان فيها وتطوى له الأرض. على أي حال لا أريد أبشركم، ما بقي إلا ثلاثة أسئلة. حضرتك قلت إن هناك إيمان مطلق ومطلق إيمان، ما الفرق؟ أي أحسنت، مطلق الإيمان يعني إيمان أهو مشي حاله، والإيمان المطلق الإيمان القوي المبني على برهان هو الذي يعبر عن سادتنا بالإيمان القوي والإيمان الضعيف. ولهذا وفي كل خير نعم. ولهذا يقول علماؤنا في الإيمان: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. حتى المؤمن إذا عصى الله هو مؤمن لكنه إيمانه ضعيف، هذا هو المراد، نحن نريد إيمانا قويا. انتهى يا سيدي ولا بدي شيء؟
أنا لا أنظر إلى الساعة لأني لا أمتلك ساعة في الوقت الحالي.
الله أنت حكيم. أحبابي يعني سأبقي على الشوق بيني وبينكم. السلام عليكم ورحمة الله.